الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد. وقد أصبحت المعتزلة فرقة كبيرة تفرعت عن الجهمية في معظم الآراء. يبقى الجهمية والخوارج والقدرية أخذت من كل واد شيئا، ثم انتشرت في أكثر بلدان المسلمين انتشارا واسعا. وعن كثرتهم وانتشارهم يقول الشيخ جمال الدين القاسمي، وطبعا جمال الدين القاسمي ده معاصر، مات 1332 يعني مقرب تقريبا 100 سنة، صحيح؟ فقال هو له مصنف كما في الحش عندك، مصنف فيه يتحدث عن الجهمية والمعتزلة. قال: هذه الفرقة من أعظم الفرق رجالا وأكثرها تابعا، فإن شيعة العراق على الإطلاق معتزلة، وكذلك شيعة الأقطار الهندية والشامية والبلاد الفارسية، ومثلهم الزيدية في اليمن، الزيدية في اليمن. فإنهم على مذهب المعتزلة في الأصول، اللي هم من؟ الزيدية، تمام؟ لأجل ذلك يعني اللي بيقول زي أقرب للسنة هي من جانب، لكن هي مع الطائفة الايه؟ من الطائفة الأخرى التي ضلت عن الايه؟ عن الحق، كما قال العلامة المقبلي في العلم الشامخ مصنف له. وهؤلاء يعدون في المسلمين بالملايين. بهذا يعلم أن الجهمية المعتزلة ليسوا في قلة، فضلا عن أن يظن أنهم انقرضوا وأن لا فائدة في المناظرة معهم. ما انقرضوش طبعا، دلوقتي في عصرنا عمارة وغيره وغيره ما بيقولوا بإيه؟ بالمعتزلة، وبينكح هذا وعيني عينك خلاص، وبقى له أفراق وبقى له دعوة نشطة، وبدأ يتكلم بفكر اعتزالي وإلى ضرورة إظهار الفكر الاعتزالي، صحيح، ويدعو به ويتكلم به بدون خفاء من أحد، تمام؟ وأظن الأهلية مكتبة الأسرة الجميع ولا لا صح؟ أصدرت كتابا اللي هو العمدة عند المعتزلة، شرح أصول الخمسة لعبد الجبار، تمام؟ طبعا كتاب حجمه كده وبسعر زهيد، وده كتاب أصل عند المعتزلة، تمام؟ طبعا موجود ومطبوع ومتداول الكتاب. على كل، قال المصنف: فضلا عن أن يظن أنهم انقرضوا وأن لا فائدة في المناظرة معهم، وقائل ذلك جاهل بعلم تقويم البلدان ومذاهب أهلها. ده كلام القاسم. هناك روايات يذكرها الباحثون في كيفية نشأة المعتزلة، إذ يرى بعض العلماء أن أصل بدء الاعتزال كان في زمن خليفة الراشد علي رضي الله عنه وأرضاه، حينما اعتزل جماعة من الصحابة اعتزل جماعة من الصحابة كانوا معه، يبقى الجماعة هنا لا يكونوا اعتزلوا، وجاز أن أقول اعتزل هو جماعة من الصحابة كانوا معه. على كل، اعتزلوا السياسة وتركوا الخوض في تلك الخلافات التي نجمت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وهذا القول باطل لا صحة له، وقد يدعو الشيخ محمد الطاهر النيفر في مصنفه أهم الفرق الإسلامية. ويرى أكثر العلماء أن أصل بدء الاعتزال هو ما وقع بين الحسن البصري وواصل ابن عطاء من خلاف في حكم أهل الذنوب، وده أصح الأقوال وعليه المعتمد من أهل الفرق. وقد ظهر قرن الاعتزال بمبادئه المعروفة من البصرة التي كانت مسكنا للحسن البصري، ثم انتشر في الكوفة وبغداد ومنها إلى شتى الأقطار والآفاق. يبقى أول ما نشأ كان في البصرة، وطبعا بصر الكوفة كانت مستودعا لمثل هذه الأفكار. ومما يذكر للمعتزلة أنهم كانوا شوكة قوية في صد مبادئ الزندقة اللطيفة بقى أنا ذكرتها، ودي طبعا فيها تفصيل في هذا الشيء، وتفصيل استقراءاتهم في استقراءاتهم وكيفية الردود ومن أين حوى هذا العلم لهم إلى آخره، فتشبعوا بالفكر الذي أرادوا رده، الفكر بقى اليونانية والهندوكية واليهودية والنصرانية والمجوسية، وهذا أولا تشبعوا فتلوثت عنهم الإيه؟ الأفكار، لسيما وقد يكونوا في ضعف من أمر دينهم. وطبعا كلام المصنف هذا أو غيره يؤكد على قول عز وجل وهنقول مأخوذ من قول عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا وأقربوا للتقوى. فمما يذكر المعتدل أنهم كانوا شوكة قوية في صد مبادئ المزندقة وقاموا بجهود كثيفة لنشر الإسلام، إلا أنهم لم يحسنوا التصرف إذا القول بخلق القرآن. هنا بقى الخلط يعني زي بقول إيه بيدافع بإيه يعني بقول لك بغشومية شو يعني باللهجة تمام بينافعوا بصدرة الإيه بغشومية ما عندوش إيه ما عندوش تقعيد وتقصير في كافية الرد لا. فاللي بيرده وقع فين في حباله واتاخد عليه على انه من دين وهو مش من دين. انت معايا يعني هو بيرد بشيء مخالف لدين على انه من الدين وليس من الدين فسجلت على انه ايه على انه من الدين وظل ينادوا على انه من الدين تمام. واخذ طبعا له اتباعا يدافعون ويقول عنهم الا انهم لم يحسنوا التصرف ازاء القول بخلق القرآن وغيره من المبادئ التي عجلت باضطهادهم بعد قوتهم وشدة جانبهم. وقد تفرقت المعتزلة فرقا كثيرة طبعا وصلوا الى ممكن 22 فرق تمام واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا ذكر المصنف وصلوا الى 22 فرقة. نترك ذكر تفاصيلها هنا ونحيل من اراد التوسع في ذلك الى كتب الفرق، إلا أنه يجمعهم إطار عام وهو الاعتقاد بالأصول الخمسة. شو بقى الكلام؟ الفكر المخالف لابد أن نتفرق، وهذه سنة الله تعالى في كونه، لأنه على غير أصل سديد. أهل السنة تفرقوا؟ مستحيل. أهل السنة واحد أصولهم واحد تمام؟ ولا يمكن أبدا يتصادمون مع مخالفة النص، مستحيل. إن حصل شيء من شيء ظهير الاختلاف ولا كل الشقاق الاختلاف فهو اختلاف في فهم نص، اختلاف في عدم بلوغ نص، اختلاف معروف رفع الملام عن الأئمة الإعلام تمام. لكن هم ما زالوا في حوزة إيه في حوزة الدين كتابا وسنة بينهم الأصحاب رضي الله عنهم وتابعهم بإحسان إلى آخره. أما أن ينشق واحد منهم ويقول ده بقى أهل السنة والجماعة بفكر مخالف تماما في الاعتقاد والعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق شيء ما ده غير معروف. فالسني في مصر هو السني في الهند هو في 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 في, في باكستان في افغانستان هو الاصل واحد، كلمته هنا كلمته هناك، فتوى هنا فتوى هناك، الحكم هنا الحكم هناك، من اختلف السياق. اذا خالف الفكر المنهج السليم بدا الشقاق، كل واحد بقى يبدا يقول لك لا انا اولى لا مش انت اولى، بدا خلاص ما دام مساله النزوه الشيطانيه او الشهويه في الانسان اخذت تنكش عن نفسها في صاحبها. ولذا المصنف هنا يقول مع هذا الجمع او هذا التفرق الا انه يجمعهم اطار عام وهو الاعتقاد بالاصول. يروح يمين وشمال هم ايه يعني الضلال كله ملة واحدة، كما ان الكفر كله ملة واحدة. لذلك هنا يعني الشيء بنظيره اللي بيدندن اليوم ويضحك على الناس يقول لك الشيعة دول اقسام وانواع مش يخرج عن الاصول وكذا، ولول غير كده يجيب، مش عايزين نخش في مناطحات، لول غير كده يجيب تمام. الان 95% من العالم الاسلامي كله من التشيع رافضي، لول غير كده يجيب ماشي يا اخواني. هذه طبعا إشارة من المصنف. التوحيد على طريقة الجهمية أدي واحد، التوحيد على طريقة الجهمية طبعا سبق في الجهمية نفي الصفات وإنكار الصفات، خلق القرآن مش هذه الأشياء كلها طبعا، وخليل خلق القرآن تعني إيه؟ نفي صفة الكلام الحقيقي عن الله عز وجل. العدل على طريقة القدرية، يأتي ما معنى كلمة عاصر القدرية، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر معروف عن المنكر على طريقة الخوارج. يبقى تجد هنا خرج أخذ من كل إيه من كل واد بستان. الفصل الثاني، قال المصنف أسماء المعتزلة وسبب تلك التسميات. يجد الباحث عن أسماء المعتزلة أن العلماء لم يتفقوا على تسمية واحدة للمعتزلة، ولم يقتصر كذلك المعتزلة على تسمية واحدة لهم. ومن أقوال العلماء في تسميتهم المعتزلة. ويرجع سبب التسمية الاعتزال أول زعيم لهم هو واصل بن عطاء الغزالي حلقة الحسن البصري حينما ألقى رجل سؤالا عن مرتكب الذنوب فبادر واصل إلى الجواب قبل أن يجيب الحسن. شو الكلام؟ طبعا دي جزئية برضو من الأداء. يعني أنت مثلا الراجل اللي قاعد في حلقته بيسأل, طب أنت بترد ليه؟ طب خله خليه اللي يجيب اللي عنده الأول وبعدين إذا كان عندك زيادة قلها, ده ما مقبولة بارك الله فيه. لكن ينط ويتكلم ويتكلم وخربها, تمام؟ أو أن الشيخ يطرح السؤال ما رأيكم يا شباب أنكم يا مشايخ ويتكلم, صحيح؟ وطبعا هنشوف الحاجات دي كثيرا ما تحدث. ومن هنا تطور الأمر. طبعا في الحاشية المصنف ذكر حيث أجاب بأنهم في منزلة بين المنزلتين اللي هو واصل بقى, لا مؤمنون ولا كافرون. طب وفي الآخرة هم مخلدون في النار. طب اللي احنا عملنا بقى احنا كده حكم في الدنيا لا كافر ولا مؤمن, طب وفي الآخرة خلف النار يمدنك من البحة, صح؟ مش كده؟ حد عنده غير كده؟ هو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر. طب جميل, مات يروح فين؟ قال مخلد في النار, يبقى كافر. الله المستعان. مخالفا بذلك مذهب السلف القائم على الحق الموافق للكتاب والسنة في أنهم تحت المشيئة, طبعا لقول عز وجل في سورة النساء. ومن هنا تطور الأمر إلى اعتزال واصل ومن معه حلقة الحسن البصري. طبعا حزم المصادر ذكرت عند المعتزلة وعند من بعد المعتزلة هو اللي هو عمرو بن عبيد, لا طبعا الكذاب ده مطروح عن أهل الحديث, تمام. أيضا كان ممن اعتزلوا الحلقة حلقة الحسن البصري. فسموا معتزلة على سبيل الذم من قبل المخالفين لهم, إذ المعتزلي هو المخالف والمنفصل. يعني كلمة معتزلي المخالف والمنفصل, ده اسمه بيقول لك حد اعتزل اخواني واعتزلهم خلافهم بفكري وانفصل عنهم, تمام. نعم. قال فسموا معتزلة على سبيل الذم من قبل المخالفين لهم, على ان هذا التعليل لتسميتهم ليس امرا متفقا عليه, بل هناك عدة تعليلات واعتراضات وأجوبة اخرى. وقد اخذت المعتزلة مبادئ كثيرة عن الجهمية, فقد اخذت القول بنفي رؤية الله تعالى ونفي الصفات ونفي القول بخلق القرآن. نعم, والقول بخلق القرآن. اخذت القول بنفي رؤية الله تعالى ونفي الصفات والقول بخلق القرآن. ثانيا, الاسم الثاني تسمية المعتزلة جهمية, طبعا من حيث ما العموم والخصوص, تمام. الجهمية قبل وبعدين المعتزلة بعد, كمان 102 تقريبا صار 105 110 يعني في نفس العام يعني. وتسمية المعتزلة جهمية, ولهذا الاتفاق بين المعتزلة والجهمية في تلك المسائل العقدية ولسبق الجهمية بالظهور, أطلق العلماء اسم الجهمية على المعتزلة, وذلك لأن المعتزلة هم الذين أحيوا آراء الجهمية في مبادئ ظهورهم, في مبدأ ظهورهم, حيث جاء المعتزلة ونفخوا في رمادهم وصيروها جمرا من جديد. ومن هنا استحق المعتزلة أن يطلق عليهم جهمية, فالجهمية أعم من المعتزلة, فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا. المصنف عزاك إلى كتاب المعتزلة وأصولهم, المعتزلة وأصولهم الخمسة ومقر السنة منه اللي هو ده بحث جيد جدا ممتاز بالفعل, يعني تعرض لهذه الأصول ورد عليها ردا علميا جيدا مناسبا جدا, والرجل يعني ما ترك شيئا, يعني جزاه الله خيرا. ان دي كنت اتيتها بمكتبتي من الرياض سنه 1920, تمام. فالبحث واسع, كلم السبب المصنف طبعا الى فصول ومباحث الفصل الأول عن المعتزلة وبعدين مهد مبحث الأول المباحث المبحث الأول في نتيجة المعتزلة وبعدين تعرفها وأصول وصول تسمية المعتزلة وبعدين كان مع التاريخ والنشأة والثقة والفكر ده منين السطر في الكلام ده الكلام جيد وبعدين عوامل ظهور المعتزلة ايه السبب في ظهور المعتزلة وانتشار الأفكار وبعدين عرض بقى بتمهيد وبعدين قال واحد حل مشاكل خلاف المسلمين هم تبنوا هذا الايه هذا الكلام اثر الديانات الاخرى العرض اللي ذكرته ده تمام مناصرة بني العباس له شوف بقى الحاكم لما ايه يوالي بيبقى ايه يوالي الصوفية يخليها تولع يوالي مثلا بقى يعني فئات من الفئات ضلة مثلا كهالي خلاص يبقى انتهى القضية فأصبح ولي الأمر له دوره في كثير من الأمور الدفاع عن دين الإسلام بما هو ظاهر دراسة الفلسفة ودي كان لها أكبر خطر في الفرقة يبقى دي العوامل ظهرت على انتشارها المبحث اللي بعد كده فرقة المعتزلة عد بقى جاب كل فرقة واتكلم عن كل فرقة في 22 تمام 22 فرقة وبدأ يذكر كل فرقة ملحوظات كده عن ايه عن كل فرقة الفصل اللي بعد كده التوحيد بدأ يتكلم عن التوحيد عند المعتزلة وبعدين موقف المعتزلة من الصفات عامة وبدأ يتكلم عنه ويجيب ردود أهل السنة عليه واستطرت في هذا الفصل الأصل الثاني عندهم هو العدل معنى العدل عندهم ورد أهل السنة والمسندات طبعا بيجيبوا الشبهات منين من القرآن شبهات من السنة إما أن يكون نص صحيح وحطوه غير مكانه أو أن يكون نص ضعيف أو باطل كالعادة تمام او اعتمدوا على اشياء بيزعمونها من اللغة وليست كذلك او ربما يكون شيء كلمة لغوية ولها يعني هي مندثرة في ثنايا القواعد اللغوية او لم يجعل عمل بين اهلي اللغة سلفا الى اخر او شيء مخترع ليس له اصل في اللغة اصلا وبعدين اتكلم عن الاصل الثالث طبعا ده بالاستطراد بقى يعني بحث مناء جيد يعني الاصل الثالث الوعد والوعيد واتكلم ايضا واخذ اراء المعتزلة وشبهات المعتزلة والرد عليهم اهل السنة وقضية المعتزلة في الشفاعة لو تذكروا قديما اللي هو الرجل اللي مات على صبور شهيد مات ولا ذهب الى ربي سأله لما طبعا زوبعت الايه الشفاعة وانكار الشفاعة ومش عارف ايه الكلام اللي حصل ده كله تمام طبعا ده فكر ايه تشبه طبعا الناس ديت ما اصلا ما تربط اضابط دي اصلا الحمد لله اللي احنا ربنا عليها بالتلقي من مشايخنا رحم الله من مات حظ من بقي ما طربوش على كده هو دراسة بقى دكتور استاذ دكتور فكر استاذ دكتور ده دخلوا ايه باب خاص في الجنة كده بقى بخش منه الدكاترة مش هيحصل مفيش كلام مات ده دي له قواعد الاصول كل دي عندك هنا هناك مفيش كلام ده مات تمام فطبعا ايه حصل بقى التخبط بقى بيقرا في كل مكان بيقرا في كل كتب ومش دي كتاب مفيش وحتى اصول تلقي دي لا دي بقرأ هنا بأي ضابط لا أقرأ هنا بأي ضابط ده مفيش كل قراءة واللي بيكتب في التاريخ يؤكد على هذا الكلام يؤكد على كلام هذا كل من كتب من الأساتذة التي رأيتهم في التاريخ حطبون بينقل دون تحريف دون توثيق بينقل لكن الأصل في الكتابة أن أنا إيه أوثق المعلومة أثبت من المعلومة لأن دي غلوث فبالتالي الآن الأساتذة للتاريخ والفلسفة انتبهتوا من اللوثة منين؟ ويجيب ويكتب ويجيب لك مصادر برضو مصادر مع العين مصادر لكن ده ايه لابد من التثبت والتوثيق طبعا الرجل يعني أبدع هذا الكلام ثم تكلم عن مسألة الإحباط والتكفير عند المعتزلة يعني ايه إحباط؟ إحباط اللي هو بيقول ايه إسقاط أحد العملين للعمل الآخر يعني لك الثواب يدخل بالايه؟ بالمعاصي والعقاب يسقط بايه بالحسنات وزع الخيرات تمام ده معنى كلمة الإحباط عندهم الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين أيضا المصنف السطر فيها بتقول الشبهات ورد أهل السنة عليهم بيه الأصل الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودي طبعا ايه الفرق الضالة ما خرجت إلا من هذا الخارج الدقة عرف الأمور جماعة الإسلامية والتكفير ومثل هذه الفرق تمام خرجت طبعا متشبعت بهذه الأصول وكما قلت سلف إن المعتزلة أخذوا هذا منين من خوارج تمام يعني المعتزلة خليط من فرق فمعروف هذا الأصل هذا عندهم من الخوارج طبعا نتكلم بقى في إيه حدث ولا حرج تمام. فاتكلم طبعا المصنف كلاما ماتعا في هذا الشيء، وضوابط هذا الكلام عند أهل السنة والجماعة والخروج على ولاة الأمور بضوابطه وبكلام جيد، فهي رسالة ماتعة يعني عرضتها هذا على إخواني لمن شاء إن شئتم ووجدناها يبقى نجيبها إن شاء الله. دي طبعة الرشد وشركة الرياض، ها؟ مصنف عواد بن عبدالله المعتق. فإن وجدتموها يبقى خير وبركة، وجدتم هذا الكتاب جيد، ما كانش ممكن نصوره ولا حرج إن شاء الله تعالى، لكن هو كتاب جيد مهم أن يكون في المكتبة عندك، لأنه طبعا الشبهات طبعا اللي هتيجي اليومين دول هتقرأها طبعا، لأنه طبعا أنا قلت لإخواني أنه الكتاب إشراف الأصول خمسة لعبد الجبار همداني طبعا طبع، واللي طبع المعتزلة اللي مدمين الفكر وبيرغبوا فيه وبتكلموا بقى في التلفزيون والراديو والإعلام وبيدروا إليه حاجة عشرة على عشرة، فاللوثات إيه هزيل، لأن دايما أي فكر مخالف الشريعة بتلقفه الأفاء والصدور التعبانة اللي ما عندهاش ضوابط، فبيحبوه وبيتكلموا إيه من خلاله. فطبعا لما يكون عندك مثل هذه المصنفات فتستطيع أن تحبط هذه الخطط التي هدفها هدم هذا الدين الحنيف. الرقم ثلاثة الاسم الثالث المعتزلة تسميتهم بالقدرية، شفت ازاي؟ لكثرة الاختلاط بين جهمية معتزلة قدرية الى اخره، بسبب موافقتهم القدرية في انكار القدر واسنادهم افعال العباد الى قدراتهم اي قدرة العباد، وهم لا يرضون بهذا الاسم ويرون انه ينبغي ان يطلق على الذين يقولون بالقدر خيره وشره من الله تعالى لا عليه، يعني حبوا القدر خير وشر من الله عز وجل يقول لك احنا بنسمى القدرية، هم لا، ان هم كده اعتقدوا بينزهوا الله عز وجل عن هذا الشيء، لكن طبعا دي افهم كلها مغلوطة. طبعا في القدر وجدت عندي في مكتبتك اللي هي في طبعا المصنف ما ذكرش ما كلامش على القدرية صحيح؟ فدي انشئتم ايضا من جملة الاشياء سلسلة الاستقراءات في كتب العقيدة هذه، ممكن ان شاء الله ناخدها معنا ان شاء الله تعالى. ايضا الكتاب القدر للفريابي كتاب مسلم مادة 310 تقريبا اللي هو ابو جعفر الفريابي محمد بن يوسف الفريابي، هذا محمد جعفر لا ده ابو جعفر الفريابي ده موجود مصنف موجود، وفي بحث جيد جدا معاصر لرجل ضليع ومتضلع في الاعتقاد اللي هو الشيخ محمود المحمود تقريبا، يعني تقابلت معه مرتين في الرياض، ده يعني ما شاء الله في العقيدة يعني حاجة جميلة قوي، يعني ده له بحث جميل في مجلد مناسب وسط في امور ليه في القدرية، اتكلم طبعا ايضا دخل في الكلام عن ايضا هذه الفرق لكن اعتنى بالقدرية من الاول وعلاقة القدرية بهذه الفرقة، واتكلم ايضا باصول اهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال تسميتهم بالقدرية بسبب موافقتهم القدرية في انكار القدر واسنادهم افعال العباد الى قدرتهم، وهم لا يرضون بهذا الاسم ويرون انه ينبغي ان يطلق على الذين يقولون بالقدر خيره وشره من الله تعالى لا عليهم، لانهم لا يقولون بذلك بل يقولون بان الناس هم الذين يقدرون اعمالهم، ولكن ابن قتيبة يرد عليهم في كتاب تأويل مختلف الحديث كما عندك في الحاشية، ويرى أن نفي المعتزلة للقدر من الله تعالى وإضافته إلى أنفسهم يوجب أن يسموا قدرية، لأن مدعي الشيء لنفسه أحق أن ينسب إليه. قال المصنف وكان أول المتكلمين في القدر والمقررين له معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ودي إن شاء الله إن كان في العمر بقية إن شاء الله نستقرأ أيضا معا في هذه الفرقة ونعرف أيضا ما هم عليهم أصول ومناقشة هذه الأصول. ومن أسمهم الثانوية والمجوسية، وهم ينفرون من هذا الاسم، والذي حمل المخالفين لهم على تسميتهم به هو مذهب المعتزلة نفسه الذي يقرر أن الخير من الله والشر من العبد، ويشبه مذهب الثانوية والمجوس الذي يقرر وجود الإلهين أحدهما للخير والآخر للشر. أي التسمية الخامسة الوعيدية، وهو ما اشتهر وهو ما اشتهروا به من قولهم بإنفاذ الوعد والوعيد لا محالة، وأن الله تعالى لا خلف في وعده ووعيده، فلا بد من عقاب المذنب إلا أن يتوب قبل الموت. ها، فلا بد من عقاب المذنب إلا أن يتوب قبل الموت. أيضا من أسماء المعطلة، ورسم للجهمية أيضا، ثم أطلق على المعتزلة لموافقتهم الجهمية في نفي الصفات وتعطيلها وتأويل ما لا يتوافق مع مذهبهم من نصوص الكتاب والسنة. وإذا كانت تلك الأسماء لم يرتاحوا إليها ولا يحبون التسمية بها، فإن هناك أسماء أخرى اختاروها لأنفسهم وأخذوا يدللون على فضلها. طبعا هذا الكلام من ثنايا كلام العلماء رحمه الله تعالى في العلاقة بين الفرق بعضها البعض بسبب ما هم عليه من أفكار اتحدوا في أصولها. المعتزلة سموا أنفسهم بأسماء، سموا أنفسهم بالمعتزلة، وقد سبق أنه اسم ذم، وهو كذلك، إلا أن المعتزلة حينما رأوا ولع الناس بتسميتهم به أخذوا يدللون على أنه اسم مدح بمعنى الاعتزال عن الشرور والمحدثات واعتزال الفتن والمبتدعين، على حد قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا. شوف ازاي؟ أي ما هو سبحان الله، البدعة ليه البدعة حب اللي شيطان من معصية؟ ما هي كده استحواذ شيطان، وبيفبرك الآية وبيفبرك الحديث، ويبدأ يلغط على ويخبط على مخ العقل الأماني ويبدأ يلبس عليه. طبعا الاعتزال معتزل مخالف منفصل، لا نحن بنعتزل بس نعتزل اهل الشر واهل المخالفات واهل الضلال. شوف ازاي، وراح مثل بالآية. طبعا ما عندوش قواعد، اه صحيح، لا تكون تشكر انت كده ونعمين، لا تكون هادين وممتازين وكده مية مية، صح. نعم. اثنين، اهل العدل والتوحيد، او يسموهم العدلية، العدلية بتاعتنا دي. والعدل عندهم يعني نفي القدر عن الله، العدل عندهم يعني نفي القدر عن الله، او ان تضاف اليه افعال العباد القبيحة. والتوحيد عندهم يعني نفي الصفات عن الله. يبقى سموا بالعدلية انهم ايه، ان يعني لما نفوا القدر عن الله عز وجل يبقى ده من باب العدالة بحق الله تعالى، بحق الله تعالى، وان الله عز وجل لا ينسب اليه اي ايه اي عمل، يعني انسات ان هم يكون عبد الناس لله عز وجل. وكذا تسمية بالعدلية اسم مدح اخترعوه لانفسهم. ايضا سموا انفسهم باهل الحق لانهم يعتبرون انفسهم على الحق ومن عداهم على الباطل. الفرقة الناجية، شوف مع كل بيقول بقى، يعني كل بيزمر وبيطبل وكل بيقول الفرقة الناجية خلاص، لينطبق عليه ما ورد في فضائل هذه الفرقة. المنزهون الله كذلك لزعمهم حين نفوا، طبعا الكلام ده مهم جدا، حتى اذا ما قرأت في اي مصدر من مصادر الفرق هتجد الكلام ده موجود. يبقى لا تظن ان فرق تانية، لا ده هو اسم ايه لفرقه، فكل ده اسماء هم وضعوا لانفسهم، والاسماء اللي سبقت من اهل العلم فيهم، يعني كل هذه الاسماء لفرقة المعتدل. المنزهون الله لزعمهم حين نفوا الصفات انهم ينزهون الله، واطلقوا على من عداهم وخصوصا اهل السنة اسماء جائرة كاذبة، مثل القدرية، المجبرة، المشبهة، الحشوية، النابتة الى اخره. سلطان المعتدل، قال المصنف ومهما كان فلقد عظم امر المعتدل ثم الجهمية واشتدت شوكتهم وقوي تعدهم حينما استطاعوا اختطاف الخليفة العباسي المأمون إلى جانبهم، وحجبوا عنه كل فكر يخالف فكرهم، ووقع رغم حبه للعلم والاطلاع. شو بقى لو ثبت تيجي منين؟ اللي احنا اخواني في الكلام دايما سبحان الله، كل فكر مخالف بيتميز بايه؟ بشقشقة اللسان واللحن في الكلام. شوف الكلام ازاي، ودي يمكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اللحان، انه بتظهر في لحنه تظهر يظهر للمستمع للحجه معه فيقر بكلامه. وليس كذلك هذا الرجل هو صاحب الطلب وحب العلم وحب اهل العلم وكلام ده وقع في وهذا الضلال مين المعتزله تمام. ووقع رغم حبه للعلم والاطلاع في يد احمد بن ابي داود ومن ثم ناصر المعتزله بكل ما لديه من قوه بل واراد حمل كافه الناس على اعتناق المذهب المعتزلي ورغب الناس فيه ورهبهم من تركه.
احمد
بن صاحب السنن مين؟ لا 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 واحد من نعم دؤاد نعم احسن دؤاد اه لا ده ده واحد من من الناس اللي هم المغرضين اه من الرؤوس. شو بقى لما تكون الحاكم او ولي الامر له بطانه من زيديات شو البطانه بتبقى قد لها اثر في سلوك الحاكم ولي الامر. نعم. ولقي المسلمون عنة شديدا منهم وفتن كثير من الناس واوذي الكثير من العلماء الاجلاء وعلى راسهم الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وتسمى هذه الفتره بمحنه خلق القران وقد بلغوا الذروة ثم أخذوا ينحدرون عنها. فلما جاء المتوكل من الخلفاء مشهور وجد نارا تتقد في كل مكان وامتحانات وضربا وتشديدا ونفيا كل ذلك جلب السخط العام على رجال الدولة. فأبطل المتوكل القول بخلق القرآن وأبطل المحاكمات ليكتسب تأييد الرأي العام وبذلك نصر المحدثين نصرا مؤذرا فأصبح القول بالاعتدال يتحدث به سرا بعد أن كان جهرا. الله قدير الله قدير. هو يعني هو فيها شيء من المبالغة لأنه الرجل طبعا معروف ليه هي الطائفة الدولة نفسها كطائفة لها فضل في على الدين وعلى أهل العلماء وأهل العلماء. لكن طبعا قد تغير الأمر يتغير الأمر شيئا ما بالبطانة السوء. فلما تغير الأول جاء الثاني وصلح ما وقع فيه سالفه. فكلمة يعني الأخ محمد يعقب على كل يكتسب تأييد الرأي العام فقط طبعا دي فيها شيء من الايه من يعني من الـ من الـ من الـ من الإجحاف الحكم يعني هي مش كده وبس يعني ممكن رأي عام لكن فوق الرأي العام ايه انه نصة الدين وإلا ما هو ده فيه 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 هو حاكم. ايه المشكلة عنه؟ الحاكم أعطى الله عز وجل قواته فعن يفعل بها ما شاء صحيح؟ نعم. فيعني فهو تعليق في محل يعني هذه الكلام منه في شيء من من الإفراط في هذا الحكم. الاتفاق بين المعتزلة والقدرية. قال المصنف ومن الجدير بالذكر أنه قد اتفقت مفاهيم المعتزلة مع القدرية في مسألة من أهم مسائل العقيدة ألا وهي القدر وموقف الإنسان حيال. فذابت المعتزلة والقدرية إلى القول بأن الله تعالى غير خالق لأفعال الناس بل الناس هم الذين يخلقون أفعالهم بأنفسهم وليس لله أي صنع في ذلك ولا قدرة ولا نشيئة ولا قضاء. وهذا تكذيب لله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. وقد حملهم على ذلك قلة علمهم وعدم تصورهم أن يكون الله تعالى يأمر أو ينهى عن شيء وهو يعلم عاقبة ما سيؤول إليه ذلك الشيء. فإن إثبات علم الله تعالى السابق ينافي أمره بالامتثال وعلمه بالعصاة ينافي خلقه لهم وأمرهم بالطاعة كما يرى هؤلاء. وكل هذا باطل. فإن الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون ويقول سبحانه في نفاذ مشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الإنسان ليست مستقلة عن مشيئة الله تعالى والعبد مأمور بالامتثال ومنهي عن العصيان. ترى من الكلام ده وهو غير مسؤول عن معرفة ما في القدر والأمور المغيبة. وإثبات علم الله تعالى لينافي الأمر بالامتثال، وعلمه بالعصاة لينافي خلقه لهم وأمرهم بطاعته. فقد علم الله كل ما سيفعله إبليس، ولكنه أمره بطاعته وبالسجود لآدم، وعلم أن الناس سيكون منهم الطائع والعاصي، ولكنه أمر الجميع بطاعته. والعباد أعجز من أن يخلق أفعالهم بأنفسهم دون قدرة الله تعالى ومشيئته وقضائه. ده ملخص جيد في المسألة من المصنف جزاه الله خيرا. ومجمل القول في مسألة القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ثم إن القدر يحتج به في المصائب لا في المعائل. صحيح. بدأ المصنف في فصله الثالث: مشاهير المعتزلة القدرية الجهمية. قال المصنف: ظهر في المعتزلة الجهمية رجال كان لهم أثر بارز في انتشار أفكارهم وزيوعها بين الخاصة والعامة، فكان منهم المناظرون الخاصمون والمؤلفون، بل ووصلوا إلى أخذ السلطة واستجلاب الخلفاء إلى مبادئهم كما سبق، ومن رجالهم المشاهير. طبعا كلام المصنف هذا يوحي بمن ذكر أنه كانوا من الدعاة إلى القدر، كانوا من الدعاة إلى الفرقة. ولو كان كذلك لا ينسجم هذا الكلام مع ما يذكره المصنف. تمام. اكتب بقى سريعا، اكتب هذه المعلومات عندك عشان تكون عليها على دراية بالموضوع. بش بن الثري ده اسمه بش بن الثري الأخوة، ده بصري. اكتب المعلومة دي سريعا. شوف طبعا طبعا لابد من لانه ذكر طبعا اسماء مهمة جدا في الصحيحين وغير الصحيحين، في الصحيحين او احدهم طعن فيه برأي جهم ثم اعتذر وتاب. يبقى المصنف لم ينصف في هذا الشيء. تمام. طعن فيه برأي جهم ثم اعتذر وتاب. طبعا القول بالجهمية طبعا اخطر حالا من غيره. تمام. وده الراوي هذا ثقة متقن من رجال الجماعة، ثقة متقن من رجال الجماعة. ثور بن زيد المدني ده ثقة من رجال الجماعة. ثقة من رجال الجماعة. أيضا لم يثبت عنه القول بالقدر ولا بغيره. ثور بن يزيد الحمصي ده ثقة، ده من رجال البخاري والأربعة، لم يخرج لمسلم. من رجال البخاري والأربعة اللي هم أصحاب السنن لم يخرج له مسلم. كان يرى القدر. انت بقى لما نذكر هذا الكلام يبقى كلام المصنف ده مش هيكون في محل، لانه بيكون من المشاهير. يبقى ما كده ايه دعاء الى الفرقه، وهذا مستحيل يخرج لهم اصحاب السنن بهذه الصوره، او لو حدث فيبقى على تاويله ياتي بيانه الان. حسان بن عطيه المحاربي ده من الثقات ومن رجال الجماعه ايضا لم يثبت عنه ذلك. خمسه: الحسن بن ذكوان البصري ايضا رمي بالقدر. ده روى له البخاري ولم يخرج له مسلم. البخاري روى له حديث واحد فقط في كتاب الرقاق في صفة الجنة والنار. تمام. وطبعا اعتذار البخاري له انه باخراج له في الصحيح في هذا الحديث الوحيد اللي قرره البخاري في كتابه في المتابعات. قد اول واحد فين؟ في المتابعات. هو طبعا الرجل هو حاله بنظر ترجمته كما قال حافظ ابن حجر، هو كما قال هو صدوق يخطئ. ماشي ويدلس. الإمام البخاري خرج له فين في المتابعات أدوى اثنين وخرج له من رواية يحيى بن القطان عنه ودي كان متوجه لو انه يقول ما علمه والقطان طبعا متعنف في الرواية عن الرجال فطبعا خذ قرينة انه من رواية القطان عنه وخرج له في المتابعات والشواهد اذن هنا يعتبر البخاري لا يلام بهذا الشيء ده تأويل حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لهذا الراوي تمام يبقى رقم 6 داود بن الحصين الأموي المدني ده ثقة من رجال الجماعة وأيضا في العلل ثقة إلا في عكرمة دي يعني جزء علل كده تاخدها على الهامش ده رومي برأي الخوارج تمام بالخوارج خاصة رومي برأي الخوارج خاصة وطبعا الـ يمكن هنا لما قالوا انه دخلوا في القضرية على ان دخلوا في المعتاد عن المعتاد اخذوا من اين من الخوارج لكن رومي برأي الخوارج ولما تكلم في القدر تمام لما تكلم بقى منفصل انت بتحكم على رجل صحيح هل ونفى القدر ام هو مثلا فكر مثلا ان هو اخذ بظهر بنصوص الى اخير وراء بقول الخوارج الى اخير على كل زكريا بن اسحاق المكي رومي بالقدر ثقة من رجال الجماعة يعني الكتب الست البخاري ومسلم الاربعة 8 سالم بن عجلان الأطس ده رومي بالإرجاء ده روى له البخاري سلام بن عجلان ده مش من مش من مش من رجال الستة سلام بن عجلان سلام بن مسكين الأزدي البصري سلام بن سالم بن عجلان سالم بن عجلان طبعا ده ثقة من رجال البخاري و... نعم لا سلام مش من رجال البخاري وانتم رجال الستة سلام بن مسكين الأزدي البصري ده رومي بالقدر ثقة من رجال الشيخين سيف بن سليمان المكي رومي بالقدر يعني في اخواني من ضمن الاشياء نبع عليها يعني بارك الله فيكم كثير منافذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين دلالة رومية وكان داعية الى بدعته بيفرق جدا دي مهمة جدا في الصلاة عند الائمة رحمه الله تعالى وبتفرق جدا في مستند بتخريج الامام له تمام انه رومي بالقدر تمام لكن قد يكون يرى القدر ولكن ايه مع نفسه لكن كان داعية القدر ده مشكلة تانية تمام فهذا لا يستأمن في رواياته فهنا وجه القلق هنا تمام فسيد بن سليمان المكي دارون بالقدر ده طبعا ثقة ثبت من رجال الشيخين شبل بن عباد ها ابن عباد اضبطها شبل بن عباد المكي ده رومي بالقدر ثقة من رجال البخاري وطبعا معاه بقى من ابي داود والنسائي ومثله 13 اللي هو شريك ابن عبد الله بن ابي نمر ماشي نوى نمر صح ده طبعا لم يثبت عنه نعم هو طبعا الـ لم يثبت عنه مساله الايه القدر ولا الفرقه جاي يحرر شانه لكن الراوي طبعا هو في طبعا كلام شريك هذا وشريك يكون صدوق ربما اخطأ اما انه كثير الخطأ فيعني بعيد عنه بعض الشيء اذا شريك ابن عبد الله بن نمر هذا صدوق ربما اخطأ وصالح ابن كيسان المدني ايضا ثقة ثابتة من رجال الستة رجال الجماعة ايضا لم يثبت عنه ما نسب اليه 15 اللي هو عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج التميمي، رومي بالقدر، ده ثقة ثابتة من الرجال الستة. عبد الله ابن ابي لبيب المدني الكوفي، المدني الكوفي ده رومي بالقدر، ده ثقة من رجال البخاري ومسلم، وخرج له البخاري مقرونا. يبقى الملحوظات دي اخواني مهمة جدا. عبد الله بن ابي نجيح المكي رومي بالقدر، ثقة من رجال الستة. عبد الاعلى بن عبد الاعلى، اي نعم، ثقة من رجال الستة لم يثبت عنه ما نسب اليه. عبد الرحمن ابن اسحاق المدني، عبد الرحمن ابن اسحاق المدني الرومي بالقدر، ده صدوق، خرج له مسلم والأربعة أصحاب السنة، والبخاري خرج له في خلق أفعال العباد. عبد الوارث بن سعيد التنوري، مش الثوري، عبد الوارث بن سعيد التنوري العنبري البصري، البصري العنبري البصري، ده رومي بالقدر ولم يثبت عنه ذلك، ده ثقة ثبت من رجال الجماعة. عطاء ابن ابي ميمونة البصري رومي بالقدر، عطاء ابن ابي ميمونة البصري رومي بالقدر، ده ثقة من رجال الشيخين. طبعا بتكتب بقى رموز بقى ميم كده بحيث ايه عشان ما الاخوه عشان ما تمنش من ورا عندك. العلاء بن الحارث الحضرمي الدمشقي ده رومي بالقدر وده صدوق، اخرج له مسلم والاربعه، وكان قد اختلط. اختلط كان وصفه بيه ابن سعد. عمرو بن ابي زائده، عمرو بن ابي زائده ليس من رجال السته، عمران ابن مسلم القصير، عمران ابن مسلم القصير البصري المكي. ده أخرج له البخاري ومسلم. طبعا ده اختلف بقى فيه الحافظ الذهبي وابن حجر في توثيقه، هل يوثق من الطبقة الأولى من الثقات أم أنه ينزل لمرتبة أهل اللي هو الحسن؟ ابن حجر قال صدوق ربما وهم، والذهبي وتطلق توثيقه. 25 اللي هو بقى عمير بن هانئ العنسي الدمشقي لم يثبت عنه ذلك، وده ثقة من رجال الستة. عوف الأعرابي اللي هو عوف بن أبي جميلة ده رومي بالقدر والتشيع، ثقة من رجال الجماعة. كهمس بن المنهال السدوسي رومي بالقدر، ده حال صدوق، أخرج له البخاري حديثا واحدا مقرونا. محمد بن سواء البصري رمي بالقدر، وده يعني قد يكون ثقة قد يكون صدوق، وده من رجال الشيخين. هارون ابن موسى الأعور النحوي بصري رمي بالقدر ثقة من رجال الشيخين. هشام الدستوائي اللي هو ابن عبد الله البصري رمي بالقدر ثقة ثبت من رجال الجماعة. وهب بن منبه اليماني لم يثبت عنه ذلك وثقة من رجال الشيخين. يحيى بن حمزة الحضرمي رمي بالقدر ثقة من رجال الجماعة. قال السيوطي هؤلاء رموا بالقدر وكلهم ممن روى له الشيخان او احدهم. طبعا ايضا ليس كذلك كما طبعا لأجل ذلك استطردت في هذا البيان المهم رموا بالقدر وكلهم ممن روى له الشيخان او احدهم طبعا بل اخواني المقصود. المصنف ذكر في حاشية عندك اسفل قال من الواضح ان البخاري ومسلما رحمهم الله و غيرهما من العلماء من علماء الحديث كانوا يروون عن أناس عرفوا بميلهم عن مذهب السلف وذلك لأمور كثيرة من أهمها ثقة أولئك وصدقهم في رواياتهم. ده كلام مصنف أولا يروون عنهم مما لا يقوي بدعتهم يروون عنهم حرصا على حفظ العلم وتدوينه. معايا كده؟ يرون عنهم بسبب ان المسائل التي خالفوا فيها مما يتسامح في الخلاف فيه الى حد ما لغموضها ولقوة الشبهة التي دفعتهم الى ذلك الى غير ذلك من الامور. كذلك فان الاشخاص الذين روى لهم البخاري ومسلم لم يكونوا ممن يتهمون بمحاربة الاسلام مما يتهمون بمحاربة الإسلام والكيد له وإنما كانت لهم أخطاء ظنا منهم أنهم فيها على صواب فقد اجتهدوا كغيرهم من طالب الحق ولكن ليس كل من اجتهد في طلب شيء أصاب الحق فيه. وأخذ العلماء عن هؤلاء إنما ودليل قوي على ذم التعصب والتسرع في تكفير المخالفين وإخراجهم عن من الملة ودليل آخر على وجوب الإنصاف وأن الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ بغض النظر عن حامله. ده كلام المصنف. أي نعم بالضبط. فطبعا هو ليس كما قال المصنف طبعا هو مأخوذ بهذا المطلع اللي ذكره قال من رجال المشاهير اللي نشروا المادة طبعا هذا كلام لا يوافق عليه المصنف. طبعا سبق في دراستنا لكتاب العلل التمييز الصغير في مجلس قبل في الاسبوع قبل الماضي ها واحد اتكلم عن الروايه عن الروايه المبتدعه صحيح وذكرنا هناك ثلاث اقوال في المساله ذكروا ابن ماجه رحمه الله تعالى فيهم صح انه المنع المطلق من اخذ عن المبتدع ايا كان هو رومي يدعو الى اخره ممنوع صحيح. والقول ده ليه مآخذ هو ليه قال كده قد يكون يدخل فيه هذا الذي ذكره المصنف هنا وده طبعا قول مالك وابن عيينة والحميدي وجماعة صحيح. القول الثاني انه لا يروى عن المبتدع الا اذا اتهم بالكذب او بالوضع الى اخره وده قول حنيفة والشافعي تمام وابن المديني وجماعة. القول الثالث اللي هو التفريق بين مبتدع ساكن مع بدعته وبين داعية الى بدعته تمام ومغالب فيها تمام وده طبعا قول المالك وابن المبارك واحمد بن حنبل وابن معين وابن قطان وجماعة تمام. دي اقوال الائمة هو سبق الكلام ده في دراسة العلل في هذا الكلام. هنا بقى نطبق هذا الكلام على الصحيح. هل يظن بالبخاري ومسلم أن يروي لمبتدع غال في البدعة؟ هنا الكلام صحيح؟ هذا لا يتصور هذا بالنسبة للإمامين أو لأحدهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم هم ينظرون إلى عدالة الشخص، عدالته في دينه، ثم إلى ضبطه كما ترون، ثقة ثبت حافظ إلى آخره، واللي يعني صدوق تلاقي حطوين في المتابعات والشواهد، تمام؟ أو صدوق ربما واهم فيكون الكلام على أخذ منهما ما لم يهم فيه إلى آخره. فلو كانوا من المشاهير ومن الدعاة ما خرج لهم بخاري ولا مسلم في صحيحين. هذه نقطة. الشيء الثاني أنه الإمام قد يروي عن راوي، قد يروي عن إيه؟ عن راوي، والراوي متستر بظاهر بما هو ظاهر للشيخ اللي هو التلميذ بقى، تمام؟ وبيأخذ عن عالم أو بيأخذ عن شيخ، أخذ عنه ثم بعد ما أخذ عنه بانت ريحة الشيخ إن الشيخ ده رمي لكذا، صحيح؟ هذا ما أخذ الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك قلنا في مرات سبقت في مقدمة صحيح مسلم ذكر رحمه الله تعالى منهج مسلم بالذات، له منهج خاص في تصنيفه في كتابه، وضع أعلى الطبقات اللي هي طبقة العدالة والصدق والإتقان، ثم نزل بالطبقة الثانية طبقة الإيه اللي هو أن يكون حسن الحديث، ثم بالمتكلم فيه أيضا، تمام؟ يعني أصبح وبعدين الميزة اللي فيها مسلم أن بيحط كله فين؟ ورا بعضه، أصبح موضوع اللي بيقرأ مقدمة مسلم يقدر رأس مسلم، تمام؟ لكن اللي بيغلط في مسلم ولما يفتح كتاب مسلم وما فتحش المقدمة يبقى ده محتاج انضرب بالنعل، لأنه كده هو أهم مسلم. مسلم حط المقدمة بتاعته واضحة جلية جدا لأي طالب قبل ما اقرأ الكتاب بقرأ مدخله، صحيح؟ عشان أفهم مدخل إيه؟ الكتاب ده ماشي إزاي؟ أنت كطالب علم أول ما تجيب الكتاب تقرأ مقدمة الكتاب وتشوف إيه الطريق بتاعه، ولا طريقة عمل بالتحقيق أو في الشغل، وبعدين يبدأ بتشوف المصادر اللي هو الفهرس الموضوعات، صحيح؟ وبعد عرفت إيه؟ صورة عامة عن المصنف، عن المصنف اللي بين يدي. لكن ابدأ افتح المصنف الكيدة بعدين اقول مسلم بتنظر ايه بتنظر ايه بتنظر ايه تك تك شركت مسلم وانا ما خرج مقدمة مسلم، ده لا يصح. فلما يقول هنا صدوق اختلط، صدوق الاوهام، صدوق ياهي يخطئ عند مسلم، هذا لا يضر مسلم. انت معايا كده؟ لان مسلم لا يمكن يحطه فين؟ ارجع له بقى وارجع متى هتك حطه في الطبقة رقم 2 و 3، تمام؟ ومسلم طبعا مشهور واللي بيعمل بهذا الكلام واضح، قال اذا يبرأ البخاري ومسلم من هذا من هذا الوجه. واقول الشيخاني عنده رساله في مساله البدعه والمبتدعة اللي في الصحيح والكلام ده ما يجيبها ان شاء الله كده لو فيها جديد غير هذا الكلام باذن الله بأمني على حضراتكم. بالنسبه لنغلق بقى الباب هذا بتكمله ما في هذا الصف. قال المصنف واضافه الى ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى هنا، فإنه لم يقتصر خطأ المعتزل الفاحش في مسألة الخبر، وإنما كان لهم خبط واضطراب في أهم قضية على الإطلاق، ألا وهي توحيد الله عز وجل، حيث تقرر في مذهبهم أن التوحيد هو نفي جميع الصفات التي وصف الله بها نفسه المقدسة واستبدلوها بصفات يتنزه الله عن الاتصاف بها، وزعموا أنها هي الحق. وقد أورد الأشعري جملة اعتقاد المعتزلة في التوحيد، وسرد عنهم عدة جمل يصفون بها الله عز وجل، زعموا أن ذلك وتوحيد الله تعالى هو في الحقيقة إلحاد يؤدي إلى إنكار وجود الله تعالى، فقد وصفوا بصفات مبنية كلها على النفي المجرد، مملوءة بالتناقض والمستحيلات التي لا يمكن أن يوجد لها محل خارج الذهن، لا تمت إلى توحيد الله تعالى بأي صلة، بل هي خيالات محضة وكذب على الله بغير دليل ولا أفارة من علم. ويمكن للقارئ أن يقف عليها في كلام الأشعري الآتي، قال ذا في المقالات الأشعري: أجمعت المعتزلة من بقى فرقة ولا 22؟ أي تقول لي بقى ده 22 ده مش كلهم، ده مش عاد بقعد ينفع، ألا أنا مش مطيفة، ده مش مطيفة دي، بقى بنفي ودور كحال مين؟ كحال اللي بينافع في مسألة التقريب بين الروافض ودين الإسلام. أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جميل. وليس بجسم ولا شبه. دخلنا بقى في الايه؟ ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جور ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجدة ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوس ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا اضطراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاد وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا تجوز عليه الممسة والعزلة ولا حلول في المكان. ده ملخص الايه؟ ها؟ أحسن عشان محدش ايه يبص ها؟ محدش يفهم الكلام يعني. الله المستعان. إلى آخر تلك الأوصاف التي ملأوا بها كتبهم وحشوا بها أذهان الناس. شوف وحشوا بها ايه؟ أذهان الناس. والتي لا يخرج القارئ منها بثمرة ولا يستفيد السامع فائدة تنفعه في دينه أو في دنياه. الله أكبر. نعم. لأنها جهل وخبط واضطراب فكري أدى إليه ها؟ خبط واضطراب فكري أدى إليه علم الكلام الذي جر على المسلمين الفتن وأنواع الشرور. هنعيد الجملة دي تاني مهمة جدا يا إخوان. ها؟ هذا الجهل والخبط والاضطراب الفكري أدى إليه يعني سببه هو علم الكلام الذي جر على المسلمين الفتن وأنواع الشرور. ولذا في أهل السنة والجماعة ينفرون من هذا العلم ويذمونه ويدعون إلى عدم الخوض فيه لأنه لا يأتي بخير. تمام. فاللوثات انتشرت في أصول الفقه وانتشرت في أصول الحديث وانتشرت في ثنايا الكتب الفقهية. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين. وأنتك إن شاء الله تعالى في مجلس الأربعاء إن شاء الله نكون صيامة.